أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل
صلي على محمد وآل
وآل محمد.
محمد.
قال الماتن: ويعتبر في حمل الكلي على جزئياته حمل المواطات، وهو أن يحمل الشيء بالحقيقة على الموضوع، لا حمل الاشتقاق، وهو أن لا يحمل عليه بالحقيقة بل ينسب إليه كالبياض بالنسبة إلى الإنسان، إذ لا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض، أو يشتق منه ما يحمل بالحقيقة كالأبيض. هكذا قال الشيخ، وقيل عليه إن لفظة ذو للنسبة، وهي خارجة عن المحمول، فالمحمول بالحقيقة البياض. وجوابه أن النسبة الخارجة عن المحمول ما تربطه بالموضوع، ورب نسبة تكون نفس المحمول أو جزءه. وزعم الإمام أن حمل الموصوف على الصفة حمل مواطات، وعكسه حمل الاشتقاق. قد عرفنا أن المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فيه وقوع، أو لا يمنع من وقوع الشركة. ثم عرفنا كذلك أن الشركة تتصور على أنحاء، منها التشعب، ومنها التجزؤ، ومنها المطابقة والانطباق. وعرفنا أيضا أن المراد من الشركة في تعريف الكلي هي الشركة بمعنى الانطباق، والمراد من الانطباق هو الصدق. ولازم هذا الكلام أن الكلية هو المفهوم الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، أو فقل يصدق على جزئيات كثيرة. ولا معنى لانطباق المفهوم الكلي على جزئياته إلا أن يكون هذا المفهوم بحيث يحمل عليها، لأن المحمول على موضوعه هو ما يطابقه وما يصدق عليه ذلك المحمول أو الموضوع. فلما أخذ في قوام الكلي الشركة بمعنى الانطباق، وكان الانطباق والصدق يستلزمان الحمل، علم أن كلية الكلي متقومة بكونه بحيث يحمل على جزئياته. ومن هنا وقع البحث في أن أي حمل هو الذي يقوم كلية الكلي، فالكلي لانطباقه على جزئياته لا بد أن يحمل عليها، وإذ كان الحمل من لوازم كلية الكلي فيصدق أن الكلية إنما تصدق كليته إذا حمل على جزئياته. وبهذا صار البحث هاهنا من متممات البحث عن حد الكلي ومفهومه، لأن الحمل إذا كان من لوازم مفهوم الكلي فلا بد من إحراز نوعه، إذ يكون في ذلك فائدة معرفة ما يتقوم به الكلي من أنواع الحمل. وقد ذكر المناطق أن الحمل الذي يقوم كلية الكلي، يعني الذي يصير به الكلي كليا، هو حمل المواطات لا حمل الاشتقاق. والحاصل أن الحمل ينقسم إلى قسمين، إلى حمل هو حمل مواطاة واتفاق، وإلى حمل هو حمل اشتقاق. ثم وقع الخلاف بعد ذلك في المراد من حمل المواطاة، ويمكن استظهار أقوال أربعة من كلمات الشارح. القول الأول أن المراد من حمل المواطاة، طبعا القول الأول هو ما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء، وهو أن المراد من حمل المواطاة أن يكون الشيء محمولا على موضوعه بالحقيقة، والمراد من المحمول بالحقيقة ما يعطي، المراد من المحمول بالحقيقة هو المحمول الذي يعطي موضوعه حده واسمه، كالحيوان في قولنا الإنسان حيوان، فإن الحيوان في هذه القضية محمول، وهذا المحمول يعطي موضوعه وهو الإنسان اسمه وحده. أما أنه يعطيه اسمه فلأن الإنسان يتصف بالحيوانية، وتعد الحيوانية من أسمائه التي تطلق عليه وتنسب إليه. ثم إن حد الحيوان وتعريفه ومفهومه صادق على الإنسان كذلك، إذ كما يقال الإنسان حيوان كذلك يقال الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وهذا ليس إلا عبارة عن حد الحيوان ومفهومه، وهذا بخلاف المحمول بالاشتقاق، فإنه محمول يعطي موضوعه اسمه ولا يعطيه حده، وذلك لأن حمل شيء على شيء لا يتعقل إلا بأن يكون أحد الشيئين منسوبا إلى ذلك الشيء الآخر، فلا بد أن تحصل من هذه النسبة إضافة ما تتحقق في جانب الموضوع. غاية الأمر أن هذه الإضافة في حمل الاشتقاق هي في مجرد إعطاء الاسم ونسبة المحمول إلى موضوعه، كحمل البياض على الإنسان في قولنا الإنسان ذو بياض، فإننا ننسب البياض إلى الإنسان، ولا معنى لهذه النسبة والحمل إلا أننا نعطي الموضوع هذه التسمية بمعنى أننا ننسبه إليها، إلا أن الإنسان لا يصدق عليه حد البياض، لأن البياض قد أخذ في مفهومه مقولة الكيف، والإنسان من مقولة الجوهر، وهاتان المقولتان متباينتان بتمام الذات، فلا تحمل أحد إحداهما على الأخرى. وبالجملة فكل حمل يستلزم إضافة ما تحصل للموضوع بسبب ذلك الحمل، فإن كانت هذه الإضافة عبارة عن مجرد النسبة والتسمية فهذا هو حمل الاشتقاق، وإلا فإن انضم إلى التسمية الحد فهذا هو حمل المواطاة. وهذا لعله أدق فارق يمكن أن يبين للتفرقة بين الحمل بالمواطاة والحمل بالاشتقاق. ومن الواضح أن المفهوم الكلي عندما يحمل على جزئياته فإنما يحمل عليها حمل مواطاة، فالعلم مثلا مفهوم كلي لا ينطبق على زيد وعمر وبكر، ولا يحمل هذا المفهوم على زيد وعمر وبكر، فلا يقال زيد علم وبكر علم وهكذا، وإنما يحمل هذا العلم وينطبق على علوم زيد وعمر وبكر لا على محل تلك العلوم وهي زيد وعمر وبكر. فقد أخذ في كلية مفهوم العلم أن يحمل أو أن يكون له أفراد يحمل عليها حمل مواطاة لا حمل اشتقاق. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني، التفت، القول الأول متقوم بركنين: أن الحمل المواطاة هو أن يكون المحمول محمولا بالحقيقة، هذا هو الركن الأول. والركن الثاني أن المراد من المحمول بالحقيقة ما يعطي موضوعه اسمه وحده. القول الثاني هو ما فهمه أبو البركات البغدادي في كتابه المعتبر في المنطق والحكمة، ما فهمه أبو البركات من كلام الشيخ الرئيس في الشفاء ونسبه إليه، وهو أن المراد من المحمول بالمواطاة هو ما يحمل على موضوعه بالحقيقة، غير أن المراد من المحمول بالحقيقة ما يحمل على الشيء من دون واسطة، كما يقال الإنسان حيوان، فإن المحمول هو الحيوان وحمله على موضوعه لم يتخلله واسطة. وهذا بخلاف المحمول بالاشتقاق فإنه يحمل على موضوعه بالواسطة، كما يقال الإنسان ذو علم، لأن ما يحمل على الإنسان بالمواطاة هو العالمية، أما نفس العلم بما هي صفة فلا تحمل عليه من دون واسطة. وسمي حملا اشتقاقيا لأن المحمول وهو العلم في قولنا الإنسان ذو علم يمكن أن يشتق منه ما يحمل على الموضوع حملا مواطاة. وأما سبب تسمية حمل المواطاة بهذه التسمية فلأن المواطاة هي الاتفاق والمطابق، والمحمول إذا لم يحتج إلى واسطة تصحح الحمل فهو موافق لموضوعه ومحمول عليه. ثم بعد أن فهم أبو البركات هذا المعنى للمحمول بالحقيقة اعترض عليه بأن هذه الواسطة وهي ذو في قولنا الإنسان ذو علم مقتضى كونها واسطة أنها تربط المحمول بالموضوع، وما يكون رابطا لأحد الشيئين بالآخر لا بد يكون خارجا عن حقيقة كل واحد من الطرفين. إذ الفرض أن هذه الواسطة هي الرابط بين المحمول وموضوعه، فهي شيء ثالث يتوسط بينهما يصحح حمل أحدهما على الآخر. وإذا كانت الواسطة خارجة عن حقيقة المحمول فسوف يكون المحمول بالحقيقة هو ما بعد الواسطة، فيلزم أن يكون العلم محمولا بالحقيقة على الإنسان. هذا خلف، إذ الفرض أن ما يحمل بالحقيقة على الإنسان هو العالم. ومرد اعتراضه إلى أن هذه التفرقة غير فارقة، إذ يصدق أن المحمول في كلا الموردين في قولنا الإنسان عالم والإنسان ذو علم واحد، وهو العالم والعلم، فلم يتجه الفارق حينئذ. هذا الجواب أجاب عليه الماتن بأن النسبة تطلق ويراد منها معنيان أو أحد معنيين. الأول أن تطلق النسبة ويراد منها ما يكون رابطا بين المحمول وموضوعه، ولا إشكال في أن هذا النحو من النسب لا بد أن يكون خارجا عن حقيقة الطرفين اللذين يربطه بينهما. المعنى الثاني للنسبة أن تطلق النسبة ويراد منها ما يكون له معنى نسبي، ولو لم يكن رابطا بين المحمول وموضوعه. وهذا النحو من النسب لا منافاته بين كونه معنى نسبيا وبين كونه أحد جزءا من أحد الطرفين. توضيح ذلك أن المعنى النسبي وإن كان يتقوم بطرفي النسبة المنسوب والمنسوب إليه، غير أن هذا المعنى النسبي تارة يؤتى به من أجل إيجاد الربط بين الطرفين فيكون معنى حرفيا ومعنى ربطيا يوجد الارتباط بين الطرفين، وحينئذ فلا بد أن يكون خارجا عن حقيقة كل واحد من الطرفين. وتارة ثانية يؤتى بهذا المعنى النسبي من أجل إخطاره في الذهن، ومن دون أن يكون الحامل على إخطاره في الذهن إيجاد الارتباط، كالفرق بين من وبين الابتداء في قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة، وفي قولنا ابتداء السير كان من البصرة. فالنسبة وإن كان يتوقف تعقلها دائما على تعقل وتصور كل من الطرفين، غير أن لحاظ هذا المعنى واستحضاره في الذهن تارة يكون من أجل مجرد الإخطار والحكاية عن، وحينئذ يكون معنى اسميا، وإذا كان معنى اسميا فليس رابطا، بل يصح أن يكون جزءا من أحد الطرفين، إذ يصح أن يكون معنى اسميا فيكون موضوعا أو محمولا. وتارة ثانية يكون المعنى النسبي إنما أخطره المتكلم في الذهن من أجل إيجاد الارتباط بين الطرفين، فلا بد أن يكون منفصلا عن كل واحد من الطرفين. إذا اتضح ذلك فإن ذو وإن كان لها معنى نسبي، لأن المراد من ذو في قولنا الإنسان ذو علم أي أنه صاحب علم، أي أنه منسوب إلى العلم، إلا أن هذه النسبة لم تلحظها هنا بما هي وجود رابط، بما هي وجود رابط، وإنما لوحظت بما هي معنى اسمي، وحينئذ فلوحظت بما هي ذات. ولذلك صاحب علم يعني ذات ثبت لها العلم ومعه. فلا تنافي بين أن يكون ذو واسطة في الحمل وبين أن تكون جزءا من المحمول، إذ ليس المراد من الواسطة حينئذ ما يوجد الربط، بل ما يصحح الحمل. وبالدقة، فإن المحمول حقيقة في قولنا زيد ذو علم هو ذو، وإن كانت هذه الذات قد لوحظت منسوبة إلى العلم، فهي معنى نسبي، غير أنه ليس معنى ربطيا. إذا اتضح ذلك فإنه إن أراد من النسبة النسبة الربطية فلا إشكال في أنها لابد أن تكون خارجة عن كل واحد من الطرفين، غير أن ذو في كلامنا وهذه الواسطة في كلام ليست كذلك. وإن أراد مطلق النسبة، مطلق ما يكون له معنى النسبي، فهذا ليس من الضروري أن يكون خارجا عن كل واحد من الطرفين. على أن كلام الشيخ الرئيس في الشفاء صريح في الأول دون الثاني، والظاهر أن أبا البركات بعد أن وقف على كلام الشيخ الرئيس بأن المراد من المحمول بالمواطات ما يكون محمولا بالحقيقة، فسر هو المحمول بالحقيقة بما ذكرناه بأنه ما يكون محمولا بغير واسطة في قبال المشتق أو المحمول بالاشتقاق، ثم أورد هذا الاعتراض. وإلا فمع الالتفات إلى القول الأول لا يرد الإشكال من أول الأمر حتى نحتاج إلى رفعه بما ذكرناه. هذا تمام الكلام في القول الثاني. وقد عرفنا أن المحمول بالاشتقاق بناء على هذا القول الثاني يفتقر في صحته إلى فرض وجود ذات ثم تنسب تلك الذات إلى العلم أو إلى غيره من الصفات. القول الثالث هو ما ذكره الشارح من أن المراد من المحمول بالمواطات أو المراد من حمل المواطات هو حمل هو، والمراد من حمل الاشتقاق هو حمل هو ذو هو، أي إن الموضوع ذو ذلك المحمول. وهذا وإن كان صحيحا ولكنه مجرد بيان الفارق بين الحملين من جهة الصيغة، ولا يبين لنا الفارق الدقيق بينهما كما في القول الأول. القول الرابع هو ما ذهب إليه الرازي حيث ذكر أن المحمول إن كان ذاتا فهو محمول بالمواطات، وإن كان صفة فهو المحمول بالاشتقاق. بيان ذلك أن المحمول هو ما ينسب إلى موضوعه، وقد عرفنا أن الموضوع أو أن ما يصح أن ينسب إليه هو الذات للعرض، فظهر من ذلك أن الموضوع يجب أن يكون من سنخ الذات على كل تقدير، وحينئذ فالموضوع الذي هو من مقولة الذات إما أن يكون محموله من مقولة الذات كذلك، فهذا هو حمل المواطات كما يقال الإنسان عالم، إذ المراد من الإنسان الذات التي لها تلك الحقيقة، والمراد من العالم الذات التي ثبت لها هذا الوصف، فهو من حمل الذات على الذات. وأما إذا كان المحمول صفة فسوف يكون من قبيل حمل الذات على من حمل الصفة على الذات، وهذا هو حمل الاشتقاق. إلا أن كلام الرازي قد فسر في كلمات المحققين بتفسير يوجب بطلان هذا القول، وذلك لأنهم فسروا الصفة بالمشتق، والمشتق في علم اللغة هو اللفظ الذي يدل أو الاسم الذي يدل على الذات وعلى الوصف، على الذات وعلى الحدث، كاسم الفاعل واسم المفعول، بخلاف المصدر الذي لا دلالة له إلا على الحدث. ثم فسروا كلام الرازي أن المراد من حمل المواطات هو حمل الذات، قالوا هو المراد حمل الذات على الوصف، والمراد من حمل الاشتقاق حمل الوصف على الذات، ليكون مصداق ومثال حمل المواطات حينئذ قولنا الجسم متحرك، المتحرك جسم، قال لأنه المتحرك هو المشتق، والجسم هو الذات، هو الاسم الجامد، ففسروا الذات بالجامد والصفة بالمشتق، ثم قرروا الفارقة بين الحملين بأنه إن كان المحمول من مقولة الذات فهذا يعني أنه يكون جامدا فيكون موضوعه مشتقا، وإذا كان المحمول مشتقا فيكون موضوعه جامدا. ثم قالوا إن الرازي جعل المحمول بالمواطات هو المحمول الذي يكون من سنخ الذات، ولازمه أن يكون الموضوع من سنخ المشتق، فحمل الذات على المشتق هو حمل مواطات، وحمل المشتق على الذات هو حمل الاشتقاق. فكأن التسمية حينئذ بالنظر إلى المحمول، لأن المحمول إذا كان مشتقا فهذا محمول بالاشتقاق، وإذا كان ذاتا فهذا محمول بغير الاشتقاق فهو مواطات، ليكون الفارق بين الحملين حينئذ كالفارق بين قولنا الجسم متحرك والمتحرك جسم، مع أن كلا هذين المثالين هما من أمثلة الحمل المواطات على الأقوال التي سبقت، ولذلك التزم المحققون بأن هذا مجرد اصطلاح مغاير لاصطلاح القوم، وإذا كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة فيه غير أنه لا يناسب الغرض الذي لأجله أوقعنا هذا البحث، إذ لا فرق في كلية الكلي بين المثالين، سواء قلنا الجسم متحرك أو المتحرك جسم. لجهة أن المفهوم الكلي صادق على كل أفراده، ولذلك لم يتعرض الماتن إلى إبطال هذا القول ونسبه إلى الزعم، وقال علق عليه الشارح بأنه مجرد اصطلاح وهو لا يوافق الغرض الذي لأجله بحثنا هذا المطلب، إلا أن الظاهر أن في المقام تحاملا على كلماته، إذ المراد في كلامه من الوصف ليس الوصف النحوي الذي هو المشتق، بل المراد من الوصف في كلماته ما يكون له دلالة على الصفة أي على الحدث، فيكون المراد من الوصف حينئذ هو المصدر. وحينئذ فالمحمول إن كان من قبيل الذات وموضوعه على كل تقدير لا بد أن يكون من مقولة الذات، فهو من حمل الذات على الذات، فهذا هو حمل المواطاة، لأنه لاتحاد الطرفين حينئذ في مقولة الجوهر يكون حمل أحدهما على الآخر حملا موافقا، لأن المحمول يعطي موضوعه حينئذ اسمه وحده. وأما إذا كان المحمول وصفا فيلزم أن يكون الموضوع من مقولة الذات أيضا، ولا معنى لهذا الحمل إلا الاشتقاق، أي ذو هو، بأن يكون الإنسان ذو علم، وهكذا يكون ذا علم. وحينئذ فاصطلاحه موافق لاصطلاح القوم. ومن هنا ففارق بين أن نقول إن مراد الرازي من المحمول بالمواطاة هو أن يكون المحمول ذاتا، والمراد من الاشتقاق هو أن يكون المحمول صفة، فارق بين هذا القول وبين أن نقول إن مراد الرازي أن حمل المواطاة هو حمل الذات على الصفة، وحمل الاشتقاق هو حمل الصفة على الذات. الرازي لم يصرح في الملخص إلا بأن المحمول إذا كان ذاتا فهو حمل مواطاة، وإذا كان صفة فهو حمل اشتقاق، ولكن مجرد كون المحمول ذاتا لا يجب أن يكون الموضوع وصفا، حتى يقال إن المراد من حمل المواطاة حمل الذات على الصفة، تمام؟ وإلا لأن حمل في حمل المواطاة المحمول من قبيل الذات، والموضوع أيضا من مقولة الذات، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذا البحث، نقرأ هذا المقدار وندخل في مطلب جديد. قال الشارح: أقول لما كان معنى الكلي ما لا يمنع من وقوع الشركة، وقد عرفنا أن الشركة هي المطابقة، قال ومعناه أنه يمكن أن يصدق على كثيرين أي يطابقهم أي يحمل على كثيرين، لم يقل إن المطابقة تستلزم الحمل، حتى يكون البحث عن الحمل بحثا في لوازم خصائص المفهوم، بل المطابقة لا معنى لها إلا الحمل. ومن هنا صار هذا البحث عن الحمل بحثا فيما يتقوم به الكلي. طيب، أي يحمل على كثير، والكثيرون جزئيات الكلي، سواء كانت جزئيات حقيقية كزيد وعمر وبكر أو كانت جزئيات إضافية كما سوف يأتي، فإن الكلية الأعام محمول على كلياته الأخص، على الكليات الأخص التي هي جزئيات بالإضافة إليه وبالقياس إلى اندراجها تحته. طيب، لما كان معنى الكلي أنه يحمل على كثيرين أراد أن يبين أن حمل الكلي على جزئياته أي حمل هو؟ هذا سؤال أول، التفت، هذا سؤال أول. حمل مواطاة أي حمل هو؟ حمل مواطاة أو حمل الاشتقاق؟ هذا السؤال الأول. ثم قال وأن كلية الكلي، يعني ما به يصير الكلي كليا، إنما هي بالنسبة إلى أمور يحمل عليها الكلي بالمواطاة، لا بالقياس إلى أمور يحمل عليها الكلي بالاشتقاق، حتى إن كلية العلم لا بالقياس إلى زيد وعمر وبكر، بل بالقياس إلى علومهم، أي علم زيد وعمر وبكر. فها هنا سؤالان، ولكن التفت، قال فلبيان هاتين الفائدتين قدم هذه المسألة، وهذا إشارة منه إلى أن هاتين الفائدتين مرجعهما إلى شيء واحد حقيقة، لأنه إذا كان الكلي إنما يحمل بحمل المواطاة لا حمل الاشتقاق، فما به يصير الكلي كليا وما يقوم كلية الكلي هو حمل المواطاة، فلا فارق بينهما حقيقة إلا في التعبير والبيان. ولذلك قال قدم هذه المسألة. فنقول المعتبر في حمل الكلي على جزئياته حمل المواطاة، وجزئيات الكلي ما يحمل الكلي عليها بالمواطاة لا بالاشتقاق. وحمل المواطاة أن يكون الشيء محمولا على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة. هذا إلى الآن يتفق مع القولين الأول والثاني، كقولنا الإنسان حيوان. وحمل الاشتقاق ما يحمل الكلي عليه وحمل المواطاة أن يكون الشيء محمولا على الموضوع بالحقيقة. فسر الحمل بالحقيقة قال بلا واسط، هذا يوافق القول الثاني، كقولنا الإنسان حيوان. وحمل الاشتقاق أن لا يكون محمولا عليه بالحقيقة بل ينسب إليه كالبياض بالنسبة إلى الإنسان، فإنه ليس محمولا عليه بالحقيقة فلا يقال الإنسان بياض بل بواسطة ذو. أو الاشتقاق فيقال الإنسان ذو بياض وأبيض، يعني بأن يشتق من ذلك المحمول ما يحمل بالمواطاة، وحينئذ يكون محمولا بالمواطاة. هكذا قال الشيخ، نسب هذا القول إلى الشيخ الرئيس، وفسر المحمول بالحقيقة. من الذي فسر؟ فسر الشيخ الرئيس، فسر المحمول بالحقيقة بما يعطي موضوعه بما يعطي موضوعه حده واسمه. هذا هو القول الأول وهذا لا إشكال عليه. وربما يفسر حمل المواطاة بحمل هو وحمل الاشتقاق بحمل هو ذو هو. واعترض أبو البركات على ما قاله، هو الذي قاله حقيقة الشيخ الرئيس هو القول الأول وهذا لا يرد عليه إشكال. تمام، إذن فإما أن نلتزم بأن الأقوال ثلاثة وقد اختلف في المراد من القول الأول على قولين، أو نجعل الأقوال أربعة من أول الأمر. واعترض أبو البركات في كتابه المعتبر في المنطق والحكمة على ما قاله الشيخ الرئيس بأن المحمول في حمل الاشتقاق كالبياض في قولنا الإنسان ذو بياض محمول أيضا بالحقيقة، إذ لفظة ذو للنسبة والنسبة تكون خارجة عن الطرفين، فيكون المحمول بالحقيقة هو البياض. وجوابه إن أراد به أن كل نسبة، شوف، متصفة بأنها تربط المحمول بالموضوع خارج عن الطرفين فمسلم، لكن ذو ليست كذلك، لم يؤت بها لأجل الربط، لأنك إذا أردت أن تستعير لفظة هو، نحن في اللغة العربية ألسنا نستعير لفظة هو للرابط بين المحمول وموضوعه؟
نعم.
تقول الإنسان قائم ثم تقول الإنسان هو قائم أو هو ضاحك. الآن أنت إذا أردت أن تستعير لفظة هو للربط أين تضعه؟ في قولنا الإنسان ذو بياض، تقول الإنسان هو ذو بياض، فوقعت ذو بعد الرابط فعلم أنها ليست هي الرابط وإنما دخلت في حيز محمول. إذن إذا أراد أن كل نسبة متصفة بأنها تربط المحمول بموضوعه فهي خارجة عن الطرفين فهذا مسلم، إلا أن ذوها هنا ليست نسبة تربط المحمول بموضوعه، وإن أراد أن كل نسبة سواء كانت تربط أو لا تربط فهي خارجة عن المحمول والموضوع وهذا غير مسلم، فالكلية غير صادقة. وإن أراد به أن كل نسبة مطلقا، يعني سواء كانت تربط المحمول بموضوعه أو لا خارجة، فهو ممنوع، فرب نسبة تكون نفس المحمول، كقولنا الإضافة العارضة للأب هي الأبوة. التفت، الأبوة معنى نسبي.
نعم.
تمام، وقد وقعت كل المحمول أو جزءه، كقولنا زيد أبو عمرو، لأن يعني الأبوة هنا منسوبة لأنه ذات الأب المنسوب إلى عمرو، فيوجد نسبة التي هي نسبة في المركب التقييدي، نسبة بين المضاف والمضاف إليه، ولكنها صحة وقوع الحمل وكان جزءا من المحمول. هذا هو القول، هذه هي الأقوال الثلاثة الأولى. قال وقال الإمام المحمول إما أن يكون ذاتا أو صفة، فإن كان ذاتا فهو حمل المواطاة لأن معنى المواطاة الموافقة والموضوع هو الذات، فإن كان المحمول أيضا ذاتا فقد تواطأ، كقولنا الكاتب، شوف، كقولنا الكاتب إنسان حمل الذات على المشتاق. وإن كان صفة غير الموضوعة فلا حمل بالمواطات بل بالاشتقاق لكون حملها باعتبار مفهومها وهي مشتقة كقولنا الإنسان كاتب، فليس هذا هو مراد الرازي على ما هو ظاهر. والاصطلاح المتعارف على المعنى هو الأول، فقد فسروا كلامه بما يوجب خروج اصطلاحه عن اصطلاحهم، وليس الأمر كذلك، بل المراد من الوصف في كلامه الوصف من جهة المعنى، أي ما يكون مصدرا لا ما يكون مشتقا كما في علم اللغة العربية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الثاني، وهو المبحث الثاني من المباحث الأربعة التي عقدت في هذا الفصل، فإننا ذكرنا أن هذا الباب، أي الباب الثاني، باب القول الشارح، واقع على فصول ستة، والفصل الأول منها واقع في مباحث أربعة. المبحث الأول كان في بيان الكلي وجزئي والجزئي وأحكام كل منهما وبيان أقسام الكلي. المبحث الثاني في بيان الجزء الإضافي، فهذا المبحث الثاني في بيان المراد أو في بيان أن الجزء قد يطلق بالاشتراك اللفظي على معنى آخر يباين الجزئي الذي هو واقع في قبال المفهوم الكلي، ويعبر عنه بالجزء الإضافي فيما يعبر عن الجزء الواقع في قبال الكلي بأنه الجزئي الحقيقي. قال الماتن الثاني، أي المبحث الثاني، الجزئي أيضا يقال على المندرج تحت الكلي، أيضا يعني باصطلاح جديد يقال على المندرج تحت الكلي، ويسمى جزئيا إضافيا، والأول حقيقيا، وهذا غير الأول لإمكان كونه كليا دون الأول، وأعم منه مطلقا، إذ كل جزئي حقيقي مندرج تحت كليا من غير عكس وليس جنسا له لإمكان التصور الأول دونه، ومن الكلي من وجه، يعني أعم من الكلي من وجه، إذ الإضافي قد يكون كليا وقد لا يكون وبالعكس، والحقيقي يباين الكلي. يقع الكلام في أن الجزئية يطلق باصطلاحين على معنيين متغايرين، الأول منهما هو الجزء الذي هو عبارة عن المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثير، المعنى الثاني هو عبارة عن المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم آخر أوسع من. قبل بيان هذا المطلب لا بد أن نتعرض إلى سؤال وجواب لهما نفع في هذا البحث. وحاصل هذا السؤال أن يقال إن المفهوم الجزئي لكونه قسيما للمفهوم الكلي، إذ التصور الحاصل في العقل لا يخلو إما أن يكون جزئيا أو كليا، فمقتضى كونه قسيما أن يكون مباينا له، إذ من شروط صحة التقسيم أن يكون هناك تباين بين الأقسام، ومعنى مباينته له أن يكون المفهوم الجزئي خارجا عن المفهوم الكلي. ولكن لجهة أن المفهوم الكلي يحمل على جزئياته، فلا بد أن تكون تلك الجزئيات مندرجة تحته وداخلة فيه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد خارجا عن شيء آخر ومندرجا تحته في وقت واحد. وهذا مرجعه إلى التناقض. وربما يقال في الجواب عن هذا الإشكال بأن ما هو قسيم للمفهوم الكلي هو الجزئي من حيث مفهومي، وما يندرج تحت الكلي ويحمل عليه الكلي إنما هو الجزئي من حيث مصداقي وأفرادي. فما دخل مغاير لما خرج، فما يقابل الكلية هو مفهوم الجزئي، وما يندرج تحته وينطبق الكلي عليه هو مصداق الجزئي. إلا أن هذا الجواب لا يرجع إلى معنى محصل، وذلك لأن الحمل إنما يكون بين المفاهيم، والمفهوم إنما يحمل على مفهوم مثله. غاية ما في الأمر أن لهذا المفهوم حكاية عن المصداق فيما بعد ومعه، فيلزم أن يكون قسيم المفهوم الكلي هو المفهوم الجزئي، وما ينطبق عليه الكلي ويحمل عليه هو المفهوم الجزئي أيضا، فلا يجدي ذلك في الجواب عن السؤال. والجواب الصحيح في المقام أن يقال إن المفهوم الجزئي لجهة كونه مرآة لفرده ومصداقه في الخارج يكون مندرجا تحت المفهوم الكلي، فالكلي إنما يحمل على المفاهيم الجزئية بما هي مرآة حاك عن أفرادها في الخارج. ولكن لجهة أن لهذه المفاهيم الجزئية خصوصية في الذهن، وهي أنه يمتنع انطباقها على كثيرين في الخارج، يكون هذا المفهوم الجزئي مباينا للمفهوم الكلي باعتبار خصوصية مفهومه أيضا وين؟ في الذهن. لأن خصوصية المفهوم الكلي التي في الذهن أنها لا تمنع من وقوع الشرك، وخصوصية المفهوم الجزئي أنه يمنع من وقوع الشرك. وعندما يلحظ المفهوم الجزئي بما له هذه من هذه الخصوصية، فقد لوحظ المفهوم بمعزل عن أفراده التي في الخارج. فالاختلاف إنما هو لجهة أن المفهوم الجزئي هل لوحظ بما هو مرآة تحكي الأفراد التي في الخارج، أو لوحظ هذا المفهوم بما له من خصائص متعلقة به وين؟ في الذهن، يعني خصائص نفس المفهوم. فخصوصية امتناع الشركة أو عدمها هي من خصائص المفهوم من حيث وجوده في الذهن بما له من ظرف وجود وين؟ في الذهن. وأما حكاية هذه المفاهيم عن الخارج فهو نظر إلى المفهوم بما هو مرآة لذلك الخارج. وبهذا فالمفهوم الجزئي إذا نظر إليه بما له من خصائص ذهنية فخصوصية مفهوم الجزئي في الذهن مغايرة لخصوصية المفهوم الكلي، فبينهما تباين. وإن كان هذا المفهوم بنفسه لو خلي عن هذه الخصوصية ولوحظ بما هو مرآة تحكي أفرادها في الخارج، فلا أشكال في أنه مندرج تحت ذلك المفهوم الكلي، والمفهوم الكلي حينئذ إنما ينتزع منه. وبالجملة فالمفهوم الكلي إنما ينتزع من المفاهيم الجزئية، لا ينتزع من الجزئيات الخارجية أو من الأفراد الخارجية. الأفراد الخارجية يحصل من مواجهة النفس لها واحتكاك الجهاز العصبي بها، ارتسام صورها في الذهن، وهي صور جزئية لأن كل صورة معها، لأن كل صورة إنما انتزعت بسبب حكايتها عن الخارج، فهي تحكي ذلك الفرد بما له من مشخصات في الخارج. فلكل صورة من صور المفهوم الجزئي خصوصيات تشخصه، وبسبب أن لهذه الصور حكاية عن الفرد ومشخصاته امتنع انطباقها على كثير. ولكن الذهن عندما يعمل نشاط التجريد يقوم بتجريد هذه الصور عن مشخصاته، ويحصل لهذا ويحصل على مفهوم الكلي، ويحصل بسبب تجريد هذه الصور عن المشخصات وتعريتها عن صفة أخرى تلحق ذلك المفهوم المنتزع. لأن المفهوم الكلي عندما انتزع من صور الجزئيات انتزع بعد تجريد هذه الصور عن مشخصات، فيحصل لهذا المفهوم بسبب التعرية والتجريد خصوصية هي خصوصية الانطباق أو عدم امتناع وقوع الشركة. وبهذا فلا منافاة بين أن يكون الكلي منتزعا من الجزئي ومغايرا له في نفس الوقت، لأنه بعد الانتزاع لم يكن المنتزع عين المنتزع منه، وإن كان بعض ما انتزع منه. فخصوصية الشركة إنما نشأت من وجود المشخصات في هوية الصورة الحاكية، وخصوصية عدم امتناع وقوع الشركة إنما نشأت من تعرية الماهية عن تلك المشخصات. إذا اتضح ذلك فقد عرفنا أن كل مفهوم جزئي فهو مندرج تحت مفهوم كلي أوسع منه، لأن المفهوم الكلي منتزع من المفاهيم الجزئية. وبهذا يثبت للجزئي خصوصيتان: الخصوصية الأولى هي كونه بحيث يمنع من وقوع الشركة، وهذا هو نفس مفهوم الجزء حقيقة. والخصوصية الثانية وهي أن المفهوم الجزئي بحيث يندرج دائما تحت مفهوم كلي أوسع منه. فللجزئي خصوصيتان، إحداهما امتناع الشركة، والثانية خصوصية الاندراج. إذا اتضح ذلك فالجزئي الذي له هاتان الخصوصيتان معا يسمى جزئيا حقيقيا، ولكن قد يسمى المفهوم جزئيا باعتبار اشتماله على الخصوصية الثانية وحدها دون الأولى، فيطلق الجزئي حينئذ على كل مفهوم كان مندرجا تحت مفهوم آخر، سواء حصلت له الخصوصية الأولى أيضا أو لم تكن بحيث تحصل له. ومن هنا يظهر الوجه في تسمية هذا المعنى الثاني بالجزئي أيضا، لأن حق الجزئي أن تكون له تلك الخصوصيتان. ولكن إذا وجدت الخصوصية الثانية لمفهوم من المفاهيم فقد يطلق عليه جزئيا باعتبار اشتماله على إحدى خصوصيتي المفهوم الجزئي. التفت، ولا معنى لأن نقال، لا معنى لأن يقال إن المفهوم قد يشتمل على الخصوصية الأولى وحدها، لأنه كلما اشتمل على الخصوصية الأولى فقد اشتمل على الخصوصية الثانية. والتعبير الأدق أن يقال إن المفهوم الجزئي هو ما تثبت له الخصوصية الأولى وحدها، وأما الخصوصية الثانية فهي من لوازم الخصوصية الأولى. فالمفهوم الجزئي قوامه بامتناع الشركة، ويلزم من امتناع وقوع الشركة خصوصية الاندراج. فالجزئي الحقيقي موضوع للملزوم، واللازم يثبت بتبع ثبوت الملزوم، لأن اللازم معلول لملزومه، والمعلول لا يتخلف عن التي. وأما الجزئي بالمعنى الثاني وبالاصطلاح الثاني فقد وضع من أول الأمر للمعنى اللازم، واللازم لا يلزم من وجوده وجود ملزوم، بل قد يجتمع مع وجوده وقد لا يجتمع، لاحتمال أن يكون لازما أحد. وبهذا يظهر أن فارقا بين الاصطلاحين، وأن اشتراكا لفظيا واقعا بينهما، غاية ما في الأمر أن الجزئية الحقيقية موضوع للخصوصية الأولى وهي ملزومة للخصوصية الثانية، والجزئي بالمعنى الثاني أي الإضافي موضوع للازم، واللازم لا يستلزم صدقا الملزوم. وسمي الجزئي بالمعنى الأول حقيقيا لأنه هو الواقع في قبال الكل، بخلاف الجزئي بالمعنى الثاني فإنه سمي إضافيا لأنه لما كان موضوعا للخصوصية الثانية، وكانت الخصوصية الثانية هي الاندراج، فلا يصدق هذا المعنى إلا مع اندراج مفهوم تحت آخر، فتكون جزئيته بالقياس إلى ذلك الآخر الذي اندرج تحته. قال الشارح: أقول لفظ الجزئي يقال بالاشتراك على المعنى المذكور الذي سبق، وعلى المندرج تحت كلي، والأولى كما سيأتي أن يقال، وليس أولى حقيقة، الأولى أن يقال في تعريفه وعلى المندرج تحت مفهوم آخر. ليش؟ لما سيأتي بنظر الشارح، وإن كان هذا صحيحا. ويسمى جزئيا إضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى غيره، والأول يعني ويسمى الأول الذي سبق جزئيا حقيقيا، إذ جزئيته بالنظر إلى حقيقته إلى نفس مفهومه، وهي امتناع الانطباق. ثم قال: وتعريف الإضافي بالكلي يبطله تضايفهما. بيان ذلك يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.